مريم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا صدق الله العظيم. لا يزال الحديث عن الكافرين بدءا من قوله عز وجل أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. الحديث ممتد لا يزال عن الكافرين، إلا أنه الآن أخذ يتكلم عن صنف معين من أصناف الكافرين وهم أهل الكتاب الذين زعموا أن الله اتخذ ولدا وأن عيسى والعياذ بالله ابن الله عز وجل، أو أن العزير ابن الله، أو أن الملائكة بنات الله عز وجل. وينبغي أن نعلم هنا أن البيان الإلهي أن كتاب الله عز وجل نبهنا إلى أن كلمة الكفر تطلق على فريقين من الناس، فريق المشركين أي الوثنيين الذين اتخذوا مع الله آلهة من الأوثان والأصنام، فهؤلاء مشركون وهم القسم الأول من الكافرين. القسم الثاني من الكافرين هم أهل الكتاب، وأهل الكتاب أي من كانوا يتمسكون في الأصل بكتاب أنزل على نبي من الأنبياء، وفي مقدمتهم أتباع سيدنا عيسى اليوم، أما في بالأمس الذين اتبعوه من صدق المسلمون هؤلاء، وأتباع سيدنا موسى اليوم أي الذين يزعمون أنهم أتباع لسيدنا عيسى أو أتباع لسيدنا موسى ولهم كتاب يتمسكون به هو الإنجيل أو التوراة، هذا فريق ثان من فريق الكافرين اسمه أهل الكتاب. ولاحظوا ماذا يقول الله عز وجل في بيان هذا، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. الباري عز وجل أعلن لنا أن هنالك فريق كبير اسمهم الذين كفروا، لم يكن الذين كفروا، ثم نبهنا إلى أنهم ينشطرون إلى قسمين، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب القسم الأول والمشركين القسم الثاني. أقول هذا وأركز عليه لأنني لاحظت أن في المسلمين الملتزمين المتمسكين من يتصور أن أهل الكتاب لا يعتبرون كافرين، وأن الكفر إنما هو نعت للمشركين أو الملحدين فقط، أما الكتابيون ففريق ثالث، يعني مسلمون وكتابيون وكفار. هذا خطأ جسيم وربما سرى إلى العقيدة الإيمانية فأخرج الإنسان من دائرة الإسلام. في غزوة أحد عندما خرج المسلمون في كان عقد يعني الدستور الذي اكتتبه الرسول عليه الصلاة والسلام عند الهجرة في دستور تماما مؤلف من ما يقارب 100 بند، ولو قرأت صيغته لرأيته كأنما صيغ في هذا العصر. نعم، اسم هذه البنود آنذاك الوثيقة التي تنظم علاقات المسلمين بعضهم مع بعض، وتنظم علاقة المسلمين مع اليهود الذين يعايشونهم في المدينة، وتنظم علاقة المسلمين واليهود مع أعدائهم في خارج المدينة. ففي بهذه الوثيقة بند ينص على أنه إذا جاء عدو مداهم من خارج المدينة متجه إليها، فإن النصرة على كل أهل المدينة بمن فيه من المسلمين وغير المسلمين. نعم، فاقترح بعض المسلمين على رسول الله عندما خرجوا لغزوة أحد ورأوا أن عددهم قليل، اقترح البعض تنفيذا لهذا البند في الوثيقة، قال: يا رسول الله، ألا نستعين باليهود؟ يعني بناء على ما يلزمهم من القرار المتخذ. فقال عليه الصلاة والسلام: لا أستعين بمشرك على مشرك. سمى رسول الله هؤلاء اليهود مشركين مبالغة في نعتهم بأنهم كافرون، يعني هم في الواقع مشركون، لأن من جعل سيدنا العزير إلها مع الله عز وجل فهو مشرك، لكن مشرك من الدرجة الثانية لا من الدرجة الخطيرة الأولى، بما أنه بيننا وبينهم صعيد مشترك وهو انتساب إلى نبي مهما يكون وتمسك بكتاب ولو في الشكل. ومنذ أيام سمعت في إذاعة لندن في برنامج لكل سؤال جواب، سمعت إجابة على سؤال موجه إلى هذه الإذاعة، السؤال يسأل: ما معنى أهل الكتاب؟ وما حقيقة أهل الكتاب؟ وما علاقتهم بالمسلمين؟ والحقيقة أنا أعجب كل العجب من مسلم يعيش في البلاد الإسلامية ويصل من التفاهة والحطة والنزالة إلى درجة أنه يستشكل مسألة تتعلق بالإسلام أو العقيدة الإسلامية ويبحث ويبحث فلا يجد من يعرض عليه سؤاله هذا إلا لندن وإذاعة لندن. والله هذا غريب، غريب جدا. وهو لو سأل أي عالم من علماء المسلمين في البلدة التي هو فيها، أو اتجه إلى أي مؤسسة من المؤسسات الإسلامية التعليمية في أي سقع إسلامي، لسمع الجواب مهما يكون هذا الذي حصل. فأجابه أحد المجيبين وهو مذيع، هكذا يعني هذا من نوع الاهتمام الكبير بالأمر، أحد المذيعين أقدم المذيعين فيها اسمه حسن الكرمي، هو الذي تولى الجواب على هذا السؤال. فقال فيما قال: إن أهل الكتاب فئة أخرى غير الكفار، الكفار هم المشركون والملحدون، أي عباد الأصنام والملحدون، أما الكتابيون ففئة ثالثة لا اسمهم مسلمون ولا اسمهم كفار، اسمهم أهل الكتاب. على كل، الإنسان لا يدري أيعجب من النزال الأولى أم يعجب من الجهالة الثانية؟ المسألة يلحق بعضها بعضا. ولكن أحب أن أوضح لكم بهذه المناسبة أن الأمر من البداهة بمكان ومن مبادئ الشريعة جزء عام الأطفال بيحفظوه. أول آية في سورة لم يكن الذين كفروا من هن من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. وكرر هذا جدا في كتاب الله عز وجل. وهنا الكلام عن الكافرين، أفرأيت الذي كفر بآياتنا؟ وفي غضون هذا الكلام يقول وقالوا من الكافرون؟ الكتاب. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، طبعا الإشارة إلى من؟ إلى سيدنا عيسى فيما يعتقده النصارى. إلا من كان على حق في اتباع سيدنا عيسى فهو لا يقول هذا الكلام قط. نعم. وأيضا ينطبق هذا على فئة من اليهود وهم الذين يؤلهون العزير ويعتبرونه ابنا لله عز وجل كما قال الله عز وجل في محكم كتابه. هؤلاء قالوا اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا إدا. الإد في اللغة العربية الأمر الفظيع والداهية الخطيرة جدا، أي هذا الكلام الذي تقولونه كلام فظيع وكلام في غاية الخطورة، وهي داهية دهماء أن تقولوا عن الله فاطر الكون كله خالق السماوات والأرض ومن فيهن أنه قد اتخذ ولدا. وزاد البيان الإلهي من فظاعة هذا القول بالعبارة التصويرية التالية: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. هذا الكلام الذي خرج بكل بساطة وسهولة من أفواه بعض الناس، هذا الكلام الذي يرونه سهلا، تكاد السماوات العالم العلوي يتشقق منه، يتفطرن أي يتشقق منه، وتنشق الأرض من هول هذا الكلام، وتخر الجبال هدا. هذا تصوير لفظاعة هذا الكون، قول الذي لا يلقي بالا لخطورته من يعتقدونه ومن يقولونه. لماذا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا؟ أن دعوا للرحمن ولدا. أن دعوا يعني ادعوا اختلق. هذا الكلام تصويري يستثير الإنسان ويبين له فظاعة هذا القول. ثم بعد ذلك يلتفت البيان الإلهي إلى الأسلوب العلمي بالرد على هذا الكلام. هذا أسلوب تصويري لبيان جسامة هذا الادعاء الكاذب الخطير. ثم بعد ذلك يلتفت فيبين البرهان العلمي على أن هذا الكلام لغو وباطل، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وما ينبغي، والحال واو حالية، والحال ما ينبغي أي ما يمكن، لا يتصور لا يعقل للرحمن مالك الملك يعني الإله أن يتخذ ولدا. لماذا لا يمكن؟ لأن من ولد له ولد لا بد أن يكون ذلك برهانا على أنه هو الآخر ولد من والد قبله. فمن جاءه مولود من صلبه وكان اسمه هذا المولود فعلا ولدا له، ونسبته إليه نسبة الولد إلى أبيه كما نعلم، فذلك أكبر دليل علمي على أن هذا الوالد كان بدوره هو الآخر ولدا لأب. هذا شيء. الشيء الثاني أن من اتخذ ولدا فعلا كما يقولون فلا بد أن يكون تركيبه تركيبا جسمانيا يؤهله لأن يأتي بمولود. يعني الناحية الفيزيولوجية، الناحية العضوية بدها تكون تأهله أنه يتزوج لحتى يجيب ولد. ومن تصور هذا فقد أنزل ألوهية الله عز وجل من عليائها وحجم هذه الألوهية وجعله مخلوقا، فكان في هذا ملحقا بأولئك الأسطوريين اليونانيين الذين جعلوا آلهتهم عبارة عن أصنام ينحتونها ويجملونها ويقولون هذا إله مدري إيش وهذا إله الجمال وهذا إله كذا. نعم، هذا معنى قوله عز وجل وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. هذا غير ممكن. أحد شيء، إما أنك مؤمن بأن الله إله فعلا، إيمانك بألوهيته يطرد من ذهنك تصور أن يكون مشبها لك بحيث يتصور أن يتزوج فيعقب ولدا. لا يمكن، لأن هذا الإله يقول عن نفسه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا إذا كنت تؤمن بالله. أما إذا كنت لا تؤمن بالله فأنت طبعا ليس بعد الكفر ذنب. الذي لم يؤمن بالله ليس كبيرا في حقه أن يتصور إلها خرافيا في ذهنه ويقول إنه قد اتخذ ولد. ويروي البخاري في صحيحه حديثا قدسيا يرويه المصطفى عليه الصلاة والسلام عن رب العزة جل جلاله يقول كذبني ابن آدم وما كان له أن يكذبني وشتمني وما كان له أن يشتمني، أما كذبه فقوله إنني اتخذت ولدا. نعم، لا عفوا، أما كذبه فقوله إنه لن يعيد الخلق كما بدأ وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، هذا الكذب. وأما شتمه لي فقوله إنه اتخذ ولدا وأنا الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم، والعجب بعد هذا أن يتصور متصور أن هؤلاء كتابيون وليسوا بكافرين. الباري هكذا يقول عنه وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إذا سيدنا عيسى من؟ وسيدنا العزير من؟ وسيدنا محمد من؟ فالجواب يأتي على وجه التعميم. إن كل من في الأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. كل بأقدس من فيهم وهم الأنبياء والرسل وأسوأ من فيهم كلهم سيعودون إلى الله ويأتون بهوية واحدة وهي هوية العبيد لله عز وجل، والعبودية لا تجتمع مع البنوة أبدا. العبد الحقيقي هو المملوك لمالكه. ولذلك قال العلماء لما كان في أرقاء أنه لا يمكن أن يكون ابن الإنسان رقيقا، فلو فرضنا أن رجلا اشترى رقيقا ثم تبين أن هذا رقيق ابنه رأسا آليا يعتق آليا بدون ما يعتق، ما تلتقي الأبوة مع ملك العبودية إطلاقا، والجنوية لا تلتقي مع العبودية. إن أداة نفي، يعني ما إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. شو بيقول الباري عز وجل عن سيدنا عيسى؟ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته فسيحشرهم إليه جميعا. ويتبين أنه في الحقيقة عبيد. وماذا يقول الله عز وجل؟ وإذ قال الله في أواخر سورة المائدة: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله. نعم إلى آخر السورة. كل هذا البيان تأكيد لهذه الحقيقة التي يوضحها الله هنا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. دخل إذن الأنبياء والرسل ومعهم عيسى وسيدنا محمد، ودخل العتاة المتجبرون الفراعنة الذين لم يكونوا في حياتهم يتنازلون أن ينعتوا بأنهم عبيد. لقد أحصاهم وعدهم عدا، كل واحد واحد معدودين. كم وكم هدول؟ مو جيل واحد، مو جيلين، مو ثلاثة، مو عشرة، مو مية. تلك الأجيال التي بدأت منذ خلق الله لآدم ثم تسلسلت وتسلسلت إلى يومنا هذا، ولا ندري كم تطاول الزمن منذ ذلك الحين إلى اليوم، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كلهم يقول الله عنهم لقد أحصاهم وعدهم عدا. من أسماء الله الحسنى المحصي، من أسماء الله الحسنى المحصي. ومعنى المحصي أي الذي لا يعجزه أن يحصي ذرات خلقه، فضلا عن أعداد عباده، ذرات خلقه لا يعجزه شيء عن أن يحصيها. عنده كتاب مبين. نعم من الدعاء المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع، ويا من لا تغلطه كثرة المسائل، ويا من لا يتبرم بإلحاح عباده الملحين، أذقني برد رحمتك وإحسانك. هذا من الدعاء المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع، ويا من لا تغلطه كثرة المسائل. الإنسان بيتصور وهو قاعد ساجد بالسحر عم يدعي، كم مليون بليون يمكن راس، نعم، يتمرغ على الأرض في غابر الأزمان وحاضرها يسأل الله عز وجل. وفي اللحظة هذه كم مليون، نعم، ساجد يناجي الله عز وجل ويسأله. العبد المحدود الضعيف يقول لحبيبك شو بده يسمع لا يسمع. نعم. وهذا من ضعف الإنسان عندما يقيس عظمة رب العالمين على ضعفه وصغاره. فنحن نقول عندما يتصور العبد ضعفه فيتساءل هذا السؤال، يقول: اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع، ويا من لا تغلطه كثرة المسائل، ويا من لا يتبرم بإلحاح عباده الملحين. هذا الإله هو الذي يقول عن ذاته، عن عباده جميعا: لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كلهم آتيه بده يجي يعني إلى رب العالمين قطعا، كان كافر ولا مؤمن، قد ما حب يعني يخبي حاله في مغارة جهله وكفره وفي تلافيف ظلام غيه. الواقع غير الخيال. الواقع أنه لا بد كل إنسان ولد على وجه الأرض لا بد أن يموت، ولا بد أن يسلمه الموت إلى من؟ إلى الله عز وجل، ولا بد أن يحشر بجسمه وبكامل خلقته وأعضائه فيفد إلى رب العالمين فردا، يعني مقطوع الصلة عن ماله، زوجته، أهله، ولده، عشيرته، جيشه، قوته، أبهته، سلطانه، بل لا بد أن يأتيه عاريا حتى عن الثوب الذي كان يرتديه. يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا، يعني غير مختونين، يعودون كما كانوا. وقالت عائشة، والحديث صحيح، واسوا أتاه أينظر الرجل الواحد منا إلى الآخر بهذا الشكل؟ فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام لها: الأمر يومئذ أشد من ذلك. الأمر أهول وأشد من أن يكون للإنسان وعي ينظر به إلى من حوله. نعم. فهكذا يرد الباري عز وجل على هذا الصنف الآخر من الكافرين، ثم يعود مرة ثانية إلى الحديث عن المؤمنين، فيختم الله بذلك هذه السورة، ويختم حديثه بالحسنى، ولعل في ذلك يمنى أن يختم الله عز وجل معظم سوره بالحديث عن الصالحين وما أعده الله لهم. فسنختم الله إن شاء الله هذه الآيات في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرحنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.